السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نواصل هذه الحلقات الطيبة من هذه الرحاب الطاهرة مع قناة اقرأ الإسلامية التي تبث البرامج الطيبة الهادفة التي تربي الأجيال على بناء المجتمع المسلم الذي يرفع راية الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحباب، حديثنا وإياكم في هذا اليوم من رحاب المسجد الأقصى المبارك في تأويل قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. فإن سأل سائل وقال: ما المراد بالفضل في هذه الآية الكريمة؟ ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل أيها الأحباب، كما ذكر أهل العلم، ذكروا أمورا كثيرة، منها كما بينه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقتل داود جالوت، قالوا هذا من الفضل. قتل داود لجالوت هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك في قوله عز وجل: وآتاه الله الملك والحكمة، عندما يعطي الله تبارك وتعالى الإنسان ملكا ويعطيه حكمة فإن هذا تفضلا من الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الأحباب، العلم النافع، العلم الغزير، العلم الطيب الذي رزقه الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم. إذن فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في قوله عز وجل: وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وانتبهوا أيها الأحباب إلى كلمة الحكمة في هذه الآية، فالمراد منها هو الفهم في الدين ووضع الأشياء في أماكنها السليمة. ومن هنا يقال: هذا رجل حكيم، إذا وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. وكلمة الحكمة إذا جاءت مقرونة بالآيات أو الكتاب في القرآن الكريم فإن المراد منها هو السنة النبوية، كقوله عز وجل في الخطاب لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله أي القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاءت كلمة الحكمة مقرونة بالكتاب، فدل على أن المراد منها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو السنة النبوية. وكذلك قالوا من الفضل أن الله تبارك وتعالى أحكم ملك سليمان وأحكم ملك داود. قال الله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذه الآية من سورة صاد. أن الله تبارك وتعالى جعل ملكه ملكا محكما قويا، وليس ملكا ضعيفا كما نرى عروش حكام هذه الأيام، مظاهرة صغيرة في وسط البلد تقلب نظام الحكم. كان ملك داود ملكا عظيما، وكان ملكا شديدا، وكان ملكا قويا من جميع أطرافه. ولقد آتينا داود منا فضلا. قالوا من ضمن الفضل الملك القوي الشديد المحكم، وشددنا ملكه. وكذلك من فضل الله تبارك وتعالى عليه أنه وهب له سليمان. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قالوا هذا من الفضل أن وهب الله تعالى له ولدا صالحا، أعطاه ذرية طيبة أراضية مرضية. وهذا يا أخواننا الكرام نعمة عظيمة، أن يرزق الإنسان ولدا صالحا. ولذلك من دعاء الصالحين قول الله تبارك وتعالى: وأصلح لي في ذريتي. كانوا يدعون دائما بصلاح الذرية. وكانوا يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من ولد يشيبنا قبل المشيب. وقد جاء في بعض التفاسير أن الولد الذي قتله الرجل الصالح الذي جاء ذكره في سورة الكهف، والذي كان مع سيدنا موسى عليه السلام، قالوا أنه قتله لأنه لو بقي وعاش لربما ضلل والديه عن الطريق المستقيم. صليتوا على الرسول؟ قال الله تعالى في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إنسان يمر على ولد صغير السن، جميل القامة، جميل الوجه، فيأتي ويقتل هذا الغلام من لا سبب. فيسأل موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم بين له الخضر عليه السلام بعد ذلك لماذا فعل هذا الفعل. قال الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. لاحظت أيها الأحباب، قال له هذا الولد لو بقي لربما أخذ بيدي أبويه إلى الضلال وإلى الفساد وإلى الطغيان. إخواننا الكرام، نعمة الولد الصالح نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى. عندما رزق سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وعندما رزق إسحاق يعقوب، وعندما رزق يعقوب يوسف عليه السلام، هذه نعمة ليس بعدها نعمة. ولذلك أيها الأحباب، قالوا في تفسير قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا في التفسير الولد من سعي أبيه. ولذلك أقل ما يفعله الولد مبرة بأبيه أن يدعو له في كل صلاة، في كل صلاة أن تقول يا رب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صليت على الرسول. قالوا أيها الأحباب، من جملة الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام أنه جعله خليفة وحاكما في الأرض، جعله خليفة وجعله نبيا. قال الله تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن جعله حاكما يحكم بين الناس بالحق ويحكم بين الناس بالقسط ويحكم بين الناس بالعدل، يحكم بين الناس كما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قالوا هذا من الفضل العظيم، العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وانتبه هنا إلى أن كلمة العلم جاءت نكرة ليس فيها للتعريف، وذلك للدلالة على أن العلم الذي كان عند داود وسليمان هو علم عظيم وعلم كبير وعلم واسع وعلم فيه الخير وفيه الرشاد وفيه السداد وفيه الصواب وفيه الحق. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أيها الأحباب، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إخواننا الكرام، ذكرنا أمورا كثيرة أعطاها الله تبارك وتعالى تكرما وتفضلا منه لداود، وقلنا إن هذا هو المراد من تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. ومن ضمن الفضل الذي وهبه الله تعالى لداود عليه السلام أنه أنزل عليه الزابور. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. والزبور هو الكتاب السماوي الذي أنزله الله تعالى على سيدنا داود. وأنتم تعرفون أن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة على الأنبياء والمرسلين، ولكن الكتب المشهورة هي أربعة. الله تعالى أنزل القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزابور على داود عليه السلام. هذه أربعة كتب مشهورة. وقال أهل العلم إن الله تعالى أنزل على سيدنا إبراهيم كتبا كثيرة وصحفا كثيرة. قال الله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقد بين الله تعالى لنا شيئا من هذه الصحف في سورة النجم في قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. قالوا: هذه الأمور العشرة، هذه الآيات العشرة مما ذكر الله تعالى في صحف إبراهيم. صليت على الرسول. وآتينا داود زبورا. والزبور مأخوذ من كلمة زبر بمعنى كتبة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي في الكتاب، بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي الكتب السماوية. إذن من فضل الله تعالى أنه أنزل الزابور على داود عليه السلام. وقالوا كذلك أيها الإخوة الكرام في المراد من كلمة الفضل أن الله تعالى غفر ذنبه. سيدنا داود عندما جاء الرجل وقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلني وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن هذه المغفرة هذا من الفضل. استمع لواحد من أصحاب القضية أو الخصومة ولم يستمع للآخر. ولذلك أيها المسلم، إذا أردت أن تقضي بين اثنين أو أن تحكم بين شخصين، فعليك أن تستمع من الأول كما تستمع للثاني. ما بصح تسمع من واحد وتقضي بالقضية. إذا جاءك الرجل وقد أصيب بعينه فاستمع للآخر لعله أصيب بعينيه. يعني زي ما قالوا في المثل: ضربني وبكى وسبأني، واشتكى. طب اسمع للثاني، بلكي الثاني ضربته أكثر من ضربة إيه؟ الأول. أي نعم. إذا المغفرة هذه نعمة، التوبة هذه نعمة. قالوا من الفضل الذي وهبه الله تعالى لداود حسن الصوت، كان صوته جميلا. كان سيدنا داود إذا قرأ في الزابور يقرأ بصوت حسن يستمع إليه الناس ويطربون من سماع صوته. ومن هنا أيها الأحباب، ورد في بعض الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه استمع لقراءة أبي موسى الأشعري. أتعرفون من هو أبو موسى؟ صحابي جليل اسمه عبد الله بن قيس، كان قاضيا، أرسله قاضيا ومعلما إلى أهل اليمن، وكان يقرأ القراءة الحسنة بالصوت الجميل. فتسمع له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، ولما علم أبو موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتسمع لقراءته، وكان قد قال له مسبقا: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: أنت أوتيت مزمار من مزامير آل داود؟ قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تتسمع لحبرته لك تحبيرا. كان جودت القرآن إيه؟ تجويد بالصوت الحسن. ولذلك أيها الأحباب، يستحب للإنسان المسلم الذي يقرأ القرآن أن يجمل صوته، ما يتغناش كالملحنين ويخرج عن أحكام التجويد، ولكن يقرأ القرآن بالصوت الجميل، يقرأه بالخشية، يقرأه بالبكاء. إن لم يبكي فليتباكى، يقرأ قراءة فيها المعنى وفيها الخشوع وفيها الخضوع لله الواحد القهار. إذن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ذوي الأصوات الحسنة. كان بلال إذا رفع الأذان بكى الناس لجمال صوته، مجرد أنه يأذن كان يبكي الناس. الصحابي الجليل زيد بن ثابت الذي جمع القرآن، وهذا الصحابي معمر، عاش ردحا من الزمن، قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وجمعه، وكان يقرأه بصوت سدين، بصوت حزين، بصوت مبكي. من يستمع له كأنما نزل هذا القرآن في هذا الوقت. وأما الصحابي الجليل أبي بن كعب فحدث عنه ولا حرج، كان مقرئ الصحابة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أقرأكم للقرآن أبي. أقرأ صحابي للقرآن من؟ أبي بن كعب. منحه الله تبارك وتعالى هذه المنحة العظيمة. وأما الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ف فاستمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حقه. قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أيها الأحباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والنعمة واليسر والمحبة في هذا الشهر الفضيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر الذنوب وأن تفرج الكروب وأن تجعلنا من عبادك أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء والصدقة يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديكم وسائر المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.